السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته المستمعين والمتابعين على هذه إذاعة الحدث الفرنسي الدولي. أهلا وسهلا بكم لمستهل هذه المقابلة الليلة التي نجريها هذا المساء مباشرة من عمان مع أبرز الكتاب والإعلاميين العراقيين الكاتب الإعلامي حيدر سيد علي حول المشهد السياسي الدولي بشكل عام والمشهد السياسي العربي بشكل خاص، كذلك أثار جائحة كورونا والإعلام العربي وقضايا أخرى. أهلا وسهلا بك ضيفي الكريم على أثير إذاعة الحدث الفرنسي الدولي.
أهلا ومرحبا بكم جمهور هذه الإذاعة المباركة.
أهلا وسهلا بك ضيفي الكريم على أثير إذاعة الحدث الفرنسي الدولي. ككاتب إعلامي متابع للشأن الدولي، ما هي أبرز الأحداث التي أثارت انتباهكم في الأسابيع الأخيرة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أجدد شكري إلى إدارة القناة هذه الإذاعة والقائمين عليها. وفي الحقيقة يا ريت أن يكون التركيز على الشأن العربي أكثر من الدولي، لأننا نمر اليوم في عدة تغييرات وتغييرات كبيرة تحدث في عالمنا العربي، لأننا نعرف أن ما يحصل الآن على الصعيد الدولي هو فقط الاهتمام بمكافحة جائحة كورونا، أما فما يحدث في المجتمع العربي هنالك تغييرات كبيرة تحدث الآن في ليبيا وفي العراق وفي دول عديدة أيضا وفي مصر وفي الجزائر وفي مدن ودول عديدة تحصل فيها هذه التغييرات. وإذا أردت عزيزي أن تسألني فدعني أتحدث لك عما يجري في ليبيا وعما يجري في العراق وعما يجري في مصر، باعتبار أن هذه الدول الثلاثة لدي معلومات واسعة عن ما يجري حاليا فيها.
أهلا بك ضيفي الكريم، ما هي أبرز كتاباتكم منذ 2020 إلى 2021؟ نريد سردا لتلك الكتابات بشكل موجز.
في الحقيقة شهد العام 2020 كتابتي لعدة مقالات وسلسلة مقالات في موقع إخباري ليبي عن المقاربة بين الحالة الليبية والحالة العراقية، حيث أصدرت في هذا الموقع الإخباري سلسلة من 10 نقدر نسميها أشبه بالدراسات أو البحوث أكثر مما هي مقالات عادية من ناحية الحجم، بعنوان بغداد وطرابلس بعد جغرافي وتجربة مماثلة، تحدثت بها عن كافة الأوجه التشابه بين التجربتين العراقية بعد العام 2003 والليبية بعد العام 2011، عن الجوانب الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والاجتماعية، وهذه كانت هي أبرز المقالات التي كتبتها، سلسلة مقالات بعنوان بغداد وطرابلس بعد جغرافي وتجربة مماثلة. أيضا كتبت عن السراج وغير السراج، وكانت هنالك أيضا حرب دائرة حول العاصمة طرابلس بين القوات الجيش الليبي الوطني التابع للمشير خليفة حفتر وأيضا بين القوات التابعة لحكومة الوفاق والمجلس الرئاسي في حينها برئاسة فايز السراج وبدعم تركي. أيضا كتبت مقالات عن بعنوان ساسة كثر فأين رجال الدولة، تقارن بين السياسي ورجل الدولة في كلا البلدين ليبيا والعراق. أما العام 2021 فقد شهد كتابة سلسلة على صفحتي على الفيسبوك، يعني هي مسلسل أشبه بمسلسل بعنوان الرئيس، وفيه وضعت يعني هي رواية سياسية، فيه أسقطت رؤيتي السياسية عن الرئيس المنتظر أو المؤمل أن يكون في العراق.
أستاذ الفاضل، ما هو تقييمكم للمشهد السياسي العراقي واللبناني والمصري، وما هي أبرز التحديات التي تواجه الحكومات في هذه البلدان؟
بداية بالانتقال إلى الشأن العراقي، فإن العراق اليوم مر بأزمة كبيرة بدءا من يوم الجمعة الماضي، وهي انهيار المنظومة الوطنية للكهرباء بالكامل. وأنا شبهت هذا الأمر بالقشة التي قصمت ظهر البعير، لأن المنظومة العراقية معروف عنها أنها متهالكة منذ أكثر من 40 عام. نعم، البعض يقول أن المنظومة الكهربائية منذ العام 90 و91 انهارت بعد الضربات الأمريكية على العراق، وأنا أقول لا، المنظومة الكهربائية العراقية بدأت بالانهيار بحلول الحرب العراقية الإيرانية عام 1980. فالحكومة واجهت ضغط كبير، وبسبب استهداف الكهرباء وانقطاعها بشكل كامل، البلاك أوت. أيضا يوجد على الصعيد الحالي في العراق أيضا موضوع الانتخابات والصراعات بين الكتل، ومحاولة الكتل الانتخابية إعادة إنتاج نفسها من جديد وتدوير وجوهها مرة ثانية في سبيل العودة إلى الانتخابات التي هي أصلا مشكك بنزاهتها وأنها يعني غير نزيهة. أما الوضع في لبنان فبصراحة أنا لي وجهة نظر بخصوص الشأن اللبناني، وهي أن الدول التي تتدخل فيها إيران بشؤونها الداخلية مثل العراق واليمن وسوريا ولبنان لا يختلف واقعها عن واقع بعضها، يعني بعضها عن البعض الآخر. فلبنان تعاني اليوم أيضا من ارتفاع في الأسعار ونقص في الخدمات وغيرها من الأمور واضطرابات سياسية، وهي ليست بأي حال من الأحوال بأفضل من الواقع في العراق. أما إذا أردت أن أنتقل إلى مصر، فعلي أن أقول أن مصر السيسي لربما تكون اليوم حتى أفضل من مصر مبارك ومصر أنور السادات، لأن اليوم السيسي يحكم بطريقة جيدة ونهض بالبلد، وأصبح وعاد إلى مصر الهيبة التي ضاعت للأسف بعد العام 2011 ووصول الإخوان إلى الحكم. واليوم مصر تنتج، ومصر تبني، ومصر ومؤخرا تم افتتاح قاعدة 3 يوليو قرب الحدود الليبية، ومن خلالها أرسلت مصر رسائل إلى تركيا وغير تركيا أننا موجودون. نعم
ضيفي الكريم، رئيس حكومة تسيير الأعمال لبناني حسن دياب تحدث عن انهيار وشيك. من أي نوع ذلك الانهيار، وما هي تداعياته على الدول المجاورة للبنان؟ كما دعا حسن دياب في حديثه الملوك والحكومات للوقوف مع لبنان في هذه الأزمة الخانقة، هل تعتقد أن دعوته ستجد آذان صاغية؟ وما هي أبرز التيارات التي تحاول الاستفادة من الانقسام في لبنان؟
الحقيقة أنا لم أطلع بشكل تفصيلي على الانهيار الذي يتحدث عنه سيد رئيس الحكومة اللبنانية، ولكن عود على بدء أعود وأقول لك أن الانهيار الاقتصادي متوقع في دولة مثل لبنان تتدخل فيها دول عدة منها إيران، وهذا الانهيار يعني متوقع أن يكون بسبب التدخلات الخارجية والتمويلات وغير التمويلات، فضلا عن كون لبنان أصلا بلد لا يوجد به مورد ثابت مجزي كالعراق. يعني العراق أيضا لو كان العراق بلد غير نفطي ويمر بالظروف الحالية لكان وضعه أسوأ من وضع لبنان. نعم، بالنسبة إلى دعوته، أعتقد قبل أن يوجه هذه الدعوة استجاب العراق وأرسل مبالغ مالية جيدة، يعني تقدر تقريبا ب 3 مليون دولار قبل فترة إلى الجيش اللبناني كمعونة، رغم ما يمر به العراق من ظرف صعب ماليا. وأعتقد سيجد استجابات عديدة من بعض الدول التي يعني تحاول لربما جر لبنان وسحبها من النفوذ الإيراني وإعادتها إلى النفوذ العربي، وهذا أمر يعني أتوقع أن يحدث.
طيب الكريم، هل تعتقد أن الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في الجزائر يختلف عن هذه الدول التي تحدثنا عنها آنفا؟ وأين يكمن الخلل في سياسات الدول العربية بشكل عام؟
والله زميلنا العزيز، فيما يخص الوضع في الجزائر، الوضع في الجزائر يعني لربما أكثر تعقيدا، باعتبار أن الجزائر بلد نفطي، وجرت العادة أن الدول التي تمتلك ثروات نفطية هائلة مثل ليبيا والعراق وغيرها من الدول التي هي خارج المنصة أو خارج عفوا المظلة الخليجية، تعاني على الدوام من ما يحاك لها من أمور ومؤامرات دولية لتحقيق أجندات معينة. والوضع في الجزائر أيضا معقد من الناحية السياسية، في ظل غياب القائد الأوحد برحيل عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم ووصول قيادة جديدة لربما بشكل يقال عنه أنه ديمقراطي، فضلا عن أن الجزائر شأنها شأن مصر أيام زمان حينما كان للجيش ثقل في صنع القرار السياسي. وبالانتقال إلى سؤال الشق الثاني من سؤالك الكريم حول الخلل في السياسات التي تدار يعني في الدول العربية، يا سيدي الفاضل، أن هذا الخلل بسيط جدا وبعيد عن التنظير السياسي وغير السياسي. الخلل يكمن في أننا نمشي على المقولة التي تقول الفشل في التخطيط الفشل، فنحن فاشلون في التخطيط ولذلك نحن ناجحون في التخطيط للفشل. هذا هو يعني فصل الخطاب في سؤالك، هذا هو سبب بلاء الدول العربية وسبب بلاء شعوبها، لأن الحكومات تابع الحكومات الغربية وغير الغربية راح تشوف أن كلامي صحيح.
ضيفي الكريم، هل لديكم حلول لحال حالة المشهد السياسي العربي؟ وهل تعتقد أن الشباب العربي أبلى حسنا في السياسات الداخلية والخارجية لبلدانه؟
والله يا سيد الفاضل، يعني إذا أقول لك توجد حلول، نعم توجد حلول كثيرة، ولكن العلة في التطبيق والإرادة للتطبيق ومن يطبق، من يطبق هذه الأنظمة بشكل عام مبنية على الأزمات، لأنها تعرف أن ازدهار الوضع الاقتصادي للشباب والشعب الشعوب بشكل عام يعني أن هذه الناس ستبدأ تفكر وستبدأ تجادل وستبدأ تعارض وتطالب، فلذلك يضعوننا في دوامات الأزمات في سبيل أن نبقى مغيبين عن الإدلاء بآرائنا في السياسة، وهذا واضح يعني. والمقولة الشهيرة تقول أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا ومثقفا، أنت إذا الخبز تجري عليه من الصباح إلى الليل في سبيل الحصول على الخبز ولا تجد وقتا للتثقيف من خلال المسرح أو غير المسرح أو غيرها، كيف بالشعب أن ينضج ويغير؟ إذا نحن الحلول موجودة، ولكن من الذي يطبق هذه الحلول؟ وهل توجد إرادة لتطبيق هذه الحلول؟ الجواب لا، لا توجد هذه الإرادة. نعم.
طيب الكريم، ما هي قراءتكم لأداء المرأة العربية في المشهد السياسي؟ و وما هي تداعيات جائحة كورونا عالميا؟ وهل تعتقد أن جائحة كورونا أثرت على الوضع السياسي والاقتصادي العربي؟
زميلنا الفاضل، بداية بالشق الأول من سؤالك، المرأة العربية مغيبة للأسف المشهد السياسي العربي، لأننا لدينا عقدة المجتمع الذكوري، والنظرة الدونية إلى المرأة مهما قلنا ومهما ادعينا أن المرأة لها تمثيل وأن لها في الحكومات اليوم والبرلمان تمثيل، ولكن أين صوت المرأة؟ لا صوت لها للأسف في المشهد. بالنسبة إلى تداعيات وباء كورونا، أنا سبق وأن حذرت وأحذر من خلالكم يا أيها الناس، إن التوقف الذي طال الاقتصاد العالمي خلال الأعوام السابقة سيكون بالنهاية أنتم من ستدفعون ثمنه. والدليل على كلامي أن أسعار الشحن عالميا قد ارتفعت الآن بنسبة فاقت 400%، يعني أن كل الخسائر التي تكبدتها الشركات التجارية التي توفر الغذاء والدواء والسلع كلها راح يطلعوها مثل ما يقولون بالعراقي من عدنا، من دمنا، من أموالنا، وستلاحظون ارتفاعات في الأسعار قريبا جدا في كافة الدول العربية وغير العربية. أيضا ركز وياي أنه بمجرد أن تعود حركة الطيران بشكل صحيح، أيضا شركات الطيران راح تزيد بحجة كورونا وغير كورونا، يعني نعم ستكون هنالك تداعيات سلبية على العالم العربي من جراء وباء كورونا.
طيب الكريم، هل الإعلام العربي على مستوى التحدي؟ وهل استطاع الإعلام العربي إيصال رسالته النبيلة؟
بداية هنالك علينا أن نفرق بين شيئين، الإعلام العربي والإعلاميين العرب. كإعلام عربي ليس بمستوى الطموح ولا يغطي الأحداث بشكل معقول، ولكن يغطيها كل جهة إعلامية تروج للجهة المانحة للأموال لها. أما كإعلاميين عرب فنعم هم على قدر المسؤولية، لو أتيحت الفرصة لتوفير الاكتفاء المالي لهم من خلال دعم المؤسسات الإعلامية المستقلة من قبل المنظمات الدولية وغيرها، لرأيت الإعلاميين العرب شأنهم شأن كبار الإعلاميين في العالم، فهم لديهم من الطاقات والإمكانات والقدرات على أن يكونوا أعلى من مستوى الحدث، وليس على مستوى الحدث ولكن الخلل بالتمويل للإعلام. الإعلام، وقلت لك هنالك فرق بين الإعلام العربي والإعلاميين العرب.
ضيف الكريم، ما هو تقييمك للمشهد الإعلامي العالمي بشكل عام والمشهد الإعلامي العربي بشكل خاص؟
كما سبقت وأن أشرت لك في إجابتي السابقة، المشهد الإعلامي العربي غير ملبي للطموح، وقلت لك أن المشهد الإعلامي هو مبني على أساس الترويج، معظمه يعني 90% خلينا نقول من المؤسسات الإعلامية هي مدعومة من جهات سياسية أو جهات تجارية الهدف منها الربح والترويج السياسي. لذلك أرجع وأقول مرة أخرى، ليس بمستوى الطموح. أما الإعلام العالمي فهؤلاء الناس تمكنوا من تجاوز مسائل التمويل والتدخلات السياسية في مجال الإعلام، ولذلك تجد أنهم يعني نعم يعملون وفق أجندات، ولكن أجندات أكثر عمومية من الأجندات التي نعمل بها في الإعلام العربي، ولذلك هم نجحوا فيما فشلنا فيه للأسف في التغطيات الإعلامية أو غيرها. وغيرها من الأحداث. وخير دليل على كلامي أننا حتى الآونة الأخيرة كنا نشاهد مثلا تحدث انتفاضة أو ثورة أو مظاهرة للشباب في بلد عربي ما، وتجد أن الفضائيات التي تتبع الأحزاب المتضررة من هذه التظاهرة أو الانتفاضة وغيرها والفضائيات الحكومية في ذات الدولة تخرج لنا مسلسلات وأغاني وكأن شيئا لم يكن، في حين أن المؤسسات العالمية تنقل هذه الأحداث أكثر مما تنقلها المحطات المحلية، وهذا هو للأسف الواقع الذي نعيشه الآن.
ضيفي الكريم، سؤالي قبل الأخير، ما هي أبرز الاختلالات في حقل الإعلام وكيف يمكن الارتقاء بمستوى الإعلام العربي؟ ولا أنتم راضون عن مخرجات الإعلام إلى حد الساعة؟
في الحقيقة كما قلت لك، الحل الوحيد هو أن يتم إنشاء محطات ومؤسسات إعلامية رصينة تضم الشباب والشيوخ من رجالات الإعلام، من أصحاب الخبرة وأصحاب المبادئ، ممن لا يساومون على مبادئهم مقابل حفنة من الدولارات والدينارات وغيرها، ويتم في ذلك الحين القول أننا نهضنا بواقع الإعلام. أما فيما يخص الاختلالات فقلت لك، اليوم لدينا إعلاميين للأسف يباعون ويشترون في عدد من الدول سعر كلا، يعني لا يعمل في المحطة إذا ما يدفعوا لك كذا 100,000 دولار أو غيره ويأخذها مقدما، فتحولوا إلى سماسرة للأسف، وتحولوا إلى وحولونا إلى سلعة تباع وتشترى من خلال التعامل مع الشعب الشعوب العربية عن طريق هذا الأمر. فعليه، أنا لست راض عن ما الوضع الإعلامي، ولن يتحقق يعني النهضة بواقع الإعلام العربي إلا لو تخلصنا من هذه الأدران وأشباه الإعلاميين الذين ارتدوا ثوب الإعلام في سبيل تحقيق مصالحهم السياسية ومصالحهم المالية، وبعضهم أثرى وأصبحوا من أصحاب الأموال على حساب دماء شعوبنا وعلى حساب المتاجرة بقضايا شعوبنا. عليه الحل يكمن في تحقيق استقلالية مالية للإعلامي والصحفي من خلال مؤسسات رصينة مبنية على أساس التنوير للمجتمع وليس المتاجرة بقضاياه ومشاكله، والحل هو حصول هذه المؤسسات على استشارات من مؤسسات دولية عالمية عن طريق المنظمات الدولية أيضا الأمم المتحدة وغيرها في سبيل دعم هذه المؤسسات وتزويدها باستشارات مهمة للحصول على موارد من الإعلانات وغير الإعلانات، يمتما في الوقت الذي متى ما حصلت هذه على استقلالها المادي فستستطيع العمل في ظل الظروف الحالية الصعبة.
ضيفي الكريم، سؤالي الأخير، ما هي قراءتكم للمشهد الاقتصادي والسياسي العربي في المدى البعيد والمدى القريب؟
والله بالنسبة للمشهد الاقتصادي العربي لا أعتقد سيحدث تغيير، فالمشهد حاليا وسابقا وسيبقى في المستقبل هو ذاته. هنالك دول غنية مثل دول الخليج وغير دول الخليج النفطية لديها أموال وموارد نفطية وهي تعيش ببحبوحة نوعا ما وسيولة مالية جيدة وحياة اقتصادية، وستبقى الدول الأخرى الفقيرة في العالم العربي على حالها. لا أعتقد أن تغييرا سيحدث في هذه المعادلة لأنها معادلة ثابتة على مر العصور، دائما في عالمنا يوجد الأغنياء ويوجد الفقراء.
أستاذي الفاضل، الكلمة الأخيرة لكم.
كلمتي الأخيرة، أحب أشكرك أستاذ أحمد وأشكر كادر و إدارة إذاعة الحدث بوست الدولية، وأرسل تحياتي وقبولاتي من العراق أقصى شرق الوطن العربي إلى موريتانيا الحبيبة في أقصى غرب الوطن العربي، وأتمنى لإذاعتكم المزيد من التوفيق، وشاكر استضافتكم لي في هذه الاستضافة، وأتمنى أن نراكم في بغداد وترونا في موريتانيا، وأن يكون التلاحم بيننا كإعلاميين وتناقح الأفكار وتبادل وجهات النظر في الوطن العربي وبما يخدم شعوبنا ومصالح شعوبنا العربية، وأن يأتي اليوم الذي نرى فيه الإعلام العربي يضاهي الإعلام في الدول المتطورة من ناحية السياسة ورسم السياسات ومن ناحية الواقع الإعلامي والصحفي، وأن يتم الارتقاء بالمستوى المعاشي للصحفيين والإعلاميين في عالمنا العربي. وشكرا مرة أخرى على هذه الاستضافة، حياكم الله.
ختام هذه المقابلة الليلة التي كنتم تستمعون إليها مباشرة على أثير إذاعة الحدث بوست الدولي، أشكر جزيل الشكر ضيفي الكريم الكاتب والإعلامي حيدر حسن علي على هذه المعلومات التي أعطانا، وإلى أن يضمنا لقاء مع ضيف آخر في مقابلة أخرى. هذه تحياتي الإعداد والتقديم أحمد شريف المحمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.